والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة خمسة، وذكرنا في هذه المسألة أن فيها فروع انتهى الكلام للفرع الأول. كان شنو هو؟ أنه يجوز الشرب، بل قد يجب في بعض الأحيان، لكن مقتصرا على مقدار شنو الضرورة. هيك عبارة الماتن. سنرجع إلى هاي مقتصرا على مقدار الضرورة بتعليق عليها ما ذكرناها في الدرس السابق. قلنا أن موثقة عمار هي صريحة أنه ما ليش عشان موثقة عمار تقول يشرب بقدر ما يمسك رمقه، بقدر ما يمسك رمقه، واضحة تدل على أنه ما يجوز أن يشرب أكثر مما يمسك به شنو رمقه، مقدار الضروري، فدلالتها واضحة على هذا. لكن الرواية الثانية، رواية المفضل بن عمر، هذه الرواية الثانية اللي يقول بها فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم. قد واحد يقول بأن مقتضى هذه الرواية هو أنه جواز تجويز الارتواء من الماء بقدر ما تروى به نفوسهم، أو بقدر ما تروى به نفوسهم. شلون تقرأ؟ قد يقال بأنه ظاهر في جواز الارتواء وأنه يجوز له أن يشرب بمقدار الضرورة، يشرب ويشربون يشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم. لكن هناك احتمال آخر في الرواية، أنه لا، رواية مثل تجوز لهم الارتواء من الماء، وإنما تريد أن تقول يجوز لهم أن يشربوا بالمقدار الذي يستطيعون فيه على الصيام، لأن السؤال وقع عن فتيان وفتيات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش، فكأن الرواية تريد أن تقول فليشربوا بالمقدار الذي يجعلهم قادرين على ماذا؟ على الصيام، بمقدار ما تروى به نفوسهم. ما المقصود به هو الارتواء، وإنما المقصود به الشرب بالمقدار الذي يتمكن فيه المكلف من شنو من الصيام. ولعل ذيل الرواية قرين على ذلك، لأنه في ذيل الرواية يقول فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم، ثم يقول وما يحذرون. الظاهر أنها معطوفة على ما تروى به نفوسهم، يعني فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم، وبمقدار ما يحذرون. بمقدار ما يحذرون يعني واضح أنه هذا الذي يحذره هو شنو؟ هو الضرر، هو الهلاك، هو الكذا. يقول ليشرب بمقدار هذا المقدار، لأنه يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يشرب كيفما اتفق. لعل هذه قرينة على ما نقول، والقرينة الأخرى على ما نقول هو أنه لو كان الرواية مقصود هو تجويز الارتواء حتى الشبع من الماء مثلا، ما قد يقيدها فليشربوا بقدر ما يروون أو ما تروى به نفوسهم. هذا تقييد بقدر ما تروى به نفوسهم، معناه أن المسألة ليست مسألة تجويز شنو الارتواء الكامل من الماء، لأنه حدده بقدر، والظاهر أن المقصود بالقدر المحدد هو الذي يكون المكلف قادرا فيه على الصيام، ليشرب بالمقدار الذي يكون فيه قادرا على الصيام. هاتان قرينتان في الرواية الظاهر أنها تمنع من أن يستفاد منها تجويز الارتواء مطلقا، فيكون حالة في الحقيقة حال الرواية السابقة. هذا ما يرتبط بالفرع السابق. انتهينا إلى الفرع الثاني، وهو مسألة فساد الصوم وصحة الصوم. قلنا أن مقتضى القاعدة التي أسسناها سابقا في موارد الإكراه، في موارد الاختيار، في موارد الاضطرار، هو ماذا؟ هو فساد الصوم، لأن القاعدة الأولية في الصوم هو أن كل تناول للمفطر يصدر عن اختيار، عن اختيار وعمد، هذا يكون موجب علما لفساد الصوم وموجب لوجوب القضاء. هذه القاعدة الأولية. هذه القاعدة طبقناها في موارد ماذا؟ في موارد الإكراه وفي موارد الاضطرار وأمثال هذه الموارد التي يبقى المكلف، يصدر المفطر من المكلف عن اختيار وعن شنو؟ وعن عمد. هذه القاعدة الأولية وهي تقتضي الفساد ووجوب القضاء. لكن قلنا قد يستفاد من الروايتين السابقتين الحكم بماذا؟ بالصحة. وبينا الوجه في ذلك، الظهور الأولي لهاتين الروايتين هو بقاء الصوم على صام على صوم، هذا هو الظهور الأولي لهاتين الروايتين، وأن الصائم يبقى على صومه ومع تجويز الشرب بمقدار شنو؟ بمقدار الضرورة، أنه يجوز له الشرب بمقدار ماذا؟ بمقدار الضرورة، ولا يجوز له أن يشرب أكثر من ذلك المقدار، كما لا يجوز له شنو؟ أن يستعمل المفطرات الشنو؟ الأخرى. هذا شيء أفهم من الرواية نفسها، كأن الرواية تصرح بأن هذا يشرب بهذا المقدار القليل جدا لكي يرفع الضرر، لكي يرفع الحالة اللي هو بيها، ولا يجوز له أن يستعمل المفطرات الأخرى، ولا يجوز له أن يشرب أزيد من هذا المقدار، كأن الرواية تصرح بذلك. وماذا يفهم من رواية من هذا القبيل؟ تقول بأن هذا المكلف لأنه يخشى الهلاك، يخشى الضرر البليغ مثلا، نجوز له أن يشرب بمقدار الضرورة. الذي يفهم من هذا الظهور الأول لهذا الدليل هو أن هذا باق على شنو؟ على صومه، باق على صومه، ويحرم عليه، يثبت له جميع أحكام ماذا؟ أحكام الصائم، كل أحكام الصائم تثبت له، يحرم عليه ارتكاب المفطرات، يحرم عليه استعمال ما زال على المقدار الذي جوزت في الرواية إلى آخره من الأحكام. وإنما جوزنا له أن يرتكب هذا المقدار لرفع الضرورة، مو أكثر من هذا، جوزنا له هذا، فهذا يكون أشبه بالواجب الاضطراري في مقابل الواجب الشنو؟ الواجب الاختياري. الذي يفهم من الرواية هو بقاء الصائم على صومه، وأن صومه يقع صحيح، وحينئذ لا حاجة لمن إلى القضاء. نعم هناك احتمال آخر في الرواية، لكن هذا الاحتمال يحتاج إلى قرينة، هذا الاحتمال خلاف الظاهر. شنو هذا الاحتمال؟ أن نقول أن ما فهمناه من الرواية من أن هذا الصائم الذي ابتلى بهذا الابتلاء، قلنا بأنه يحرم عليه استعمال كل المفطرات الأخرى، يحرم عليه استعمال شرب الماء بالمقدار الزائد على مقدار الضرورة. هذه المحرمات، هذه التكاليف التي فهمناها من الرواية وثبتت في حق هذا، هذه ليست من باب الإمساك في باب الصوم، وإنما هي من باب الإمساك التأدبي. ومن الواضح بأن أمر بالإمساك عن هذه الأمور تأدبا لا ينافي الفساد، فيحكم بفساد صومه، صومه فسد بطل بتناوله ذلك المقدار الذي رفع به الضرورة، بطل صومه، لكن مع ذلك يجب عليه الإمساك شنو؟ تأدبا. تقدم نظير هذا سابقا. فما يفهم من الرواية من وجوب الإمساك عن المفطرات وعما زاد على مقدار الضرورة من الماء، هذا من باب التأدب، مو من باب أنه حكم أساسي علما باعتبار كونه شنو؟ صائما. هذا احتمال موجود، لكن هذا الاحتمال لا يصار إليه إلا بقرينة. الظهور الأولي كررنا، قلنا الظهور الأولي للروايتين هو أن هذا باق شنو؟ على صومه، وأن حرمة وجوب الإمساك هي على القاعدة. أنه وجوب الإمساك عن المفطرات وعن الماء الزائد عن مقدار الضرورة، هذا على القاعدة منسجم مع ماذا؟ مع افتراض كونه ماذا؟ كونه باق على شنو؟ على صومه. أما أن نقول بالفساد ونقول بوجوب الإمساك، حينئذ وجوب الإمساك يكون على خلاف القاعدة، مو فسد صومه، بطل صومه بتناوله هذا المقدار الجزء من الماء، وشو معنى أنه يجب عليه الإمساك؟ فسد صومه يكون حاله وحال الشخص الآخر الذي هو غير صائم، كما ذاك لا يجب عليه الإمساك، هذا أيضا لا يجب عليه الإمساك. هذا إثبات وجوب الإمساك عليه على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل، أن يقول هذا بالرغم من فساد صومه يجب عليه الإمساك تأدبا، هذا الدليل ما موجود في هذه الرواية. ولذا نقول بأن الظهور الأولي للرواية هو صحة الصوم وبقاء الصائم على صومه، حينئذ تكون هذه الأحكام على طبق القاعدة، ما تحتاج إلى دليل، جدا طبيعي الصير يجب عليه الإمساك. أصلا الإمام هم أشار إليها، لمح إليها، لأنه قال هو يتناول من الماء بمقدار ما يمسك به شنو رمقة، سكت يعني ذاك فارغ عنه، ذاك واضح أنه يجب عليه شنو أن يمسك عن سائر المفطرات، يجب عليه أن لا يشرب أزيد من المقدار اللازم، هذا ينسجم مع افتراض ماذا؟ مع افتراض صحة العمل وصحة الصوم، ولا ينسجم مع افتراض فساده. نعم إذا دل دليل على ذلك لا بأس أن نلتزم بوجوب الإمساك عن هذه الأمور بالرغم من فساد الصوم، لا من باب الصوم وإنما من باب الإمساك التأدبي. زين، هذا اللي هذا الذي نفهمه من هاتين الروايتين. أكو كلام منقول عن الشهيد الأول، وكلامه مما يعتنى به عادة، الشهيد الأول مو عادي إلا كلام منقول، أنا ما شفته في الدروس، يحتاج مراجعة، ما صار عندي وقت في الدروس، كأنه معلق على 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 رواية متقدمة على موثقة عمار، يقول فيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل، يعني كأنه العلامة أيضا اختار القول بماذا؟ بصحة الصوم في هذه الحالة، فيشرب بمقدار الضرورة ويصح من الصوم ولا يجب عليه القضاء. على كل حال الوصول إلى نتيجة في الحقيقة يحتاج إلى مراجعة كلمات الفقهاء ولمعرفة أنه هل هناك شهرة بين القدماء على فساد الصوم أو لا. إذا أكو شهرة على فساد الصوم بين القدماء، هذا قد يوقف الإنسان من الالتزام بصحة الصوم، لأن وجود شهرة من القدماء بفساد الصوم هو واحدة من المثلين، يعني لو نفسرها بالإعراض عن هذه الروايات، إذا فرضنا أن ظهور هذه الروايات في الصحة واضح حتى عندهم لماذا أخذ الكتاب؟ لابد أن يكون من جهة الإعراض ماذا عن هذه الروايات، وإعراض المشهور عن الرواية يوجب وهن الرواية وسقوط عن الاعتبار، إما هذا أو يقول بأنهم لا، هم ما فهموا الصحة من هذه الروايات، اختلفوا عنها، نحن فهمنا الصحة من هذه الروايات لكن المشهور من القدماء لم يفهم الصحة من هذه، بل فهم الفساد، فهم من هذه الروايات الفساد كما المتأخرين يفهموا منها ماذا؟ الفساد. على كلا التقديرين هذا يوقف الإنسان من أن يصل إلى نتيجة الفتوى بماذا؟ بالصحة، على كلا التقديرين، يعني حتى إذا فرضنا أن المشهور القدماء اللي ما أقرب إلى عصر الناس وأقرب إلى فهم الروايات ومدالي الروايات والقرائن المحيطة بالروايات، مشهورهم فهم من هذه الروايات الفساد، هذا يوقف الإنسان من أن يفتي بماذا؟ بالصحة، على كلا التقديرين، لكن كل هذا موقوف على افتراض ماذا؟ وجود شهرة بين القدماء على ماذا؟ على الفساد، وهذا ما أشك فيه، وإن كان الوقت لم يتيسر لمراجعة ذلك. على كل حال بناء على القول بالصحة الظاهر أنه لا بد من الاقتصار على ماذا؟ على مورد الروايتين. من يقدر نتعدى إلى غير مورد الروايتين؟ شنو مورد الروايتين؟ الرواية الأولى موردها الخوف على النفس، الخوف على النفس، إذا خاف الصائم على نفسه من عدم شرب الماء حينئذ نقول بأنه يجوز له أن يشرب الماء بمقدار، ويصح صومه بناء على القول والصحة طبعا. ومورد الرواية الثانية هو عدم القدرة على الصوم لشدة العطش، هيك الوارد بها لا يقدرون على الصيام لشدة العطش، هذا أيضا نلتزم بها بأنه هذا يجوز تناول ذلك المقدار ويصح الصوم ولا يبطل الصوم ولا يجب قضاءه، يكون صومه صحيحا. أقول لابد أن نقتصر على هذين الموردين. لماذا؟ لأن الحكم بالصحة على خلاف القاعدة، حكم بالإجزاء على خلاف القاعدة. شنو معنى يجزي هذا التناول المفطر عامدا مختارا؟ تناول المفطر عامدا مختارا، قلنا القاعدة الأولية أن كل من يتناول المفطر عامدا مختارا شنو يكون هذا موجب لفساد الصوم، هذه القاعدة الأولية. هذه الروايات خرجنا بها عن القاعدة الأولية، إذا فهمنا لقلنا بالصحة، فنقتصر فيها على ماذا؟ على موردها، ولا نتعدى إلى غير موردها. فإذا فرضنا أن ترك الشرب الماء كان في حرج على ما بينا في الدرس السابق، حرج به، أو ترك شرب الماء كان فيه ضرر، ضرر عادي، ضرر ضرر، لكن مو ضرر بليغ نظر هلاك النفس وكذا، لا ضرر عادي لكنه ليس بليغا، هنا ما نقدر، بل نجوز له شرب الماء بلا اشكال لدفع الضرر ودفع الحرج، نجوز له شرب الماء، لكن نقول بفساد شنو؟ صوم، نقول ان صومه فاسد ويجب عليه شنو؟ القضاء، واضح؟ ويجب عليه القضاء، لكنه ما نقدر نقول بماذا؟ ما نقدر نقول بأن هذا ماذا؟ هذا يبطل صومه، لا نقول بأنه أقول يصح صومه، وإنما نقول هذا يبطل صومه لأنه لا دليل على صحة صومه، القاعدة تقتضي البطلان ولا دليل على صحة صومه، لأن الدليل مختص بماذا؟ بغير حالات الحرج والضرر العادي، مختص بحالة ماذا؟ الهلاك النفس، الخوف على النفس، وحالة ماذا؟ عدم القدرة على الصيام لشدة ماذا؟ لشدة العطش، وفي هذه الحالتين فقط لا بد من الاقتصار عليهما لما أشرنا إليه من أن الحكم على خلاف القاعدة، ولا نخرج عن مقتضى القاعدة إلا بمقدار ما يدل عليه الدليل. هذا بالنسبة إلى الفرع الثاني. الفرع الثالث اللي ذكره قال ويجب عليه الإمساك بقية النهار، نجوز للشرب أن يشرب مقدار كذا، ثم نقول صومه فاسد كما هو صاحب العروة يقول، هو يقول بالفساد، لكنه يقول بالرغم من فساد صومه يجب عليه الإمساك بقية النهار. مسألة الإمساك عن بقية في بقية النهار بناء على القول بالصحة واضح، مو القول بالصحة وعدم فساد الصائم واضح، يجب عليه على حال الصائمين الآخرين، يجب عليه ماذا؟ الإمساك عن كل المفطرات. فإذا فرضنا أن الروايتين السابقتين كانتا ظاهرتين في بقاء الصوم على في بقاء الصائم على صيامه وعدم فساد صيامه، حينئذ يكون الإمساك عن المفطرات على القاعدة، على القاعدة واضح هذا. نعم، بناء على القول بالفساد كما هو مختار السيد الماتن، حينئذ وجوب الإمساك بقية النهار إذا دل عليه الدليل، سنجد الدليل شنو. إذا دل عليه الدليل فهو يكون ثابت مو بعنوان الصوم، مو ما ممكن الجمع بين فساد الصوم وبين وجوب الإمساك من جهة الشنو، من جهة الصوم بعنوان الصوم ما يمكن الجمع بينهما. وإذا فسد الصوم معناه شنو؟ معناه ما نقدر نقول أنه يجب الإمساك من جهة الصوم، فسد الصوم بطل الصوم. فلو دل دليل على وجوب الإمساك بناء على القول بالفساد يتعين أن نفسر هذا الدليل الدال على وجوب الإمساك بأنه من باب الإمساك شنو نسميه؟ التأدبي، من باب الإمساك التأدبي، لأنه هذا بطل صومه. وجوب الإمساك لا بد أن يكون تأدبا مو بعنوان الصوم، لا بد أن يكون من باب الإمساك التأدبي. ومن الواضح بأن الإمساك التأدبي يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل، يحتاج إلى دليل. يعني لو قطعنا النظر عن الروايتين جئنا إلى مسألة أن هذا مضطر إلى شرب الماء لرفع عطشه الشديد لمنعه لأنه يخاف على نفسه، جاوبنا له أن يشرب بمقدار شنو؟ بمقدار الضرورة، وحكمنا بفساد صومه على القاعدة الأولية. شلون نقول له بأنه هذا يجب عليك الإمساك تأدبا في بقية النهار؟ هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إثبات وجوب الإمساك تأدبا مع القول بالفساد، يحتاج إلى دليل وإثبات. السؤال هذا أنه ما هو الدليل على وجوب الإمساك تأدبا بناء على الفساد؟ بناء على الصحة ما نحتاج إلى دليل، على القاعدة وجوب الإمساك. لكن وجوب الإمساك تأدبا بناء على الفساد يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل على وجوب الإمساك بناء على القول بالفساد؟ قد يستدل على وجوب الإمساك تأدبا بما ورد في موارد السابقة تقدم الحديث عنها، ورد في من تعمد البقاء على الجنابة حتى أصبح أنه يتم صيامه وعليه قضاءه. قدم سابقا أن الجمع بين هذين الشيئين يجب عليه قضاءه، معناه أنه فسد شنو؟ بطل صومه، وإلا لو كان صومه صحيحا لما وجب عليه القضاء. بعد استدعاء طبعا احتمال أن وجوب القضاء من باب العقوبة، بعد استدعاء هذا ما يمكن الجمع بين وجوب القضاء وبين ماذا؟ أنه يجب عليه إتمام صومه. ومن هنا فهم من وجوب إتمام الصوم مع وجوب القضاء في من تعمد، في من بقي على الجنابة متعمدا إلى الصباح يجب عليه أن يتم صومه، فهم منه وجوب شنو؟ الإمساك التأدبي. وهكذا في موارد أخرى أيضا ورد هذا، من نام مجنبا حتى أصبح مو متعمدا حتى دخل عليه شنو، أكو بروايات تقول بأنه يتم صومه وعليه شنو قضاءه بهذا المعنى. الروايات موجودة في الباب الخامس عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الثاني، الحديث الخامس، وهكذا قدم الحديث عنها. قد يقال بأن هاي الروايات نستدل بها على وجوب الإمساك التأدبي في محل الكلام، واضح، على وجوب الإمساك التأدبي في محل الكلام، لأن نحن نقول بفساد الصوم بحسب الفرق، هذا إتمام الصوم ظاهرا وتأدبا هذا نستفيد من تلك الأدلة، لكن هذا الدليل يعني واضح الضعف باعتبار أنه وارد في موارد خاصة، واردة في موارد خاصة، واردة في شخص مأمور بالصيام حكمه هو أن يصوم، لكنه ماذا؟ لكنه أفطر عصيانا أو من دون عصيان، لكن بالتالي أفطر. إذا كان متعمد البقاء على الجنابة فهو قد أفطر عصيانا، إذا ما كان متعمد البقاء على الجنابة ونام مجنبا وطلع عليه الفجر هذا أفطر لا من باب العصيان، لكن بالنتيجة هو مأمور بالصيام، مكلف بالصيام، بينما في محل كلامنا بناء على الفساد هو ما مكلف بالصيام. واضح؟ وغير مكلف بالصيام كأنه يقال له اشرب بمقدار الضرورة ويبطل صومك، ويبطل صومك. الاستدلال بتلك الروايات الواردة في تلك الموارد على وجوب الامساك التأدبي في محل الكلام هذا ليس تاما وليس واضحا. قد يستدل على وجوب الامساك التأدبي في محل الكلام بنفس الروايتين، بنفس الروايتين السابقتين موثقة عمار ومعتبرة المفضل ابن عمر، وذلك باعتبار انهما ظاهرتان كما تقدم في عدم جواز شرب ما زاد من الماء، وظاهرتان في عدم جواز ارتكاب سائر الشن المفطرات. بيظهر واضح لانه تجوز له فقط ان يشرب بمقدار الضرورة، هذا التحديد ظاهر في عدم جواز ما عداه. اذن هي تدل على وجوب الامساك، فاذا ضمينا الى هذا هو القول بالفساد، فصار عندنا، صار عندنا فساد من جهة، لكن مع ذلك يجب عليه شنو؟ الامساك عن المفطرات. وشنو الوجه في الامساك؟ ماكو وجه الا ماذا؟ ان يكون من باب التأدب. فنفس الروايتين الدالتين على وجوب الامساك عن المفطرات بضمينة القول بالفساد هو ينتج ان الامساك في المقام من باب التأدب، فيكون هذا هو الدليل على وجوب الامساك تأدبا. هذا وجه وجيه بناء على القول بشنو؟ بالفساد. بناء على القول بالفساد لا بأس ان يستدل بهذه الروايات على اثبات ماذا؟ وجوب الامساك تأدبا، لكن بناء على القول بالفساد. وأشرنا لأنه هذا أحد القرائن على صحة ما نقوله من أن الروايتين لهما ظهور في الصحة لا في ماذا؟ لا في الفساد. ليش؟ لأنه إذا لاحظ الروايتين هي كأنه كما أشرنا كأنه يقول تفترض أن وجوب الإمساك، هذا شيء طبيعي على القاعدة، أن وجوب الإمساك عن المفطرات هذا شيء طبيعي على القاعدة، وهذا لا ينسجم إلا مع افتراض القول بماذا؟ بالصحة. وإلا على القول بالفساد قلنا بأنه وجوب الإمساك يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. وإذا قلنا خلال ظاهر روايتين، ظاهر روايتين هو أن هذا وجوب الإمساك عن القاعدة، ولكن الروايتين أشارت إليه بطرف خفي، يعني هي قالت يجوز له أن يشرب مقدار الضرورة، يعني شنو؟ يعني الباقي يبقى على حاله، هي نفس الأحكام الثابتة سابقا تبقى على حالها، فقد رفعنا اليد عن ماذا؟ عن مقدار الشرب بمقدار ما ترتفع به الضرورة، هذا نرفع اليد عنه، أما الباقي يبقى على حاله. هذا ظاهر فيما، هذا ظاهر فيما نقول من أنه الصائم يبقى على صومه ويصح ماذا؟ ويصح منه الصوم. أما أن نقول لا يبطل صومه مع ذلك يجب عليه الإمساك، هذا هو اللي نقول على خلاف القاعدة، ويحتاج لمن؟ يحتاج إلى دليل. هذا بالنسبة إلى الفرع الثالث الذي ذكره، وتبين أن الفرع الثالث هو وجوب الإمساك عن القول بالصحة وهو الأقرب، هذا على القاعدة واضح أنه يجب عليه الإمساك. وأما على القول الآخر وجوب الإمساك الذي تدل عليه الروايتان لا بد أن يكون من باب الشنو؟ من باب التأدب. ثم يقول إذا كان في شهر رمضان، يعني هذا يرتبط بالفرع الثالث، يعني بوجوب الإمساك، أن وجوب الإمساك عن باقي المفطر بقية النهار متى يكون؟ إذا كان في صوم شهر رمضان. هذا مسألة اختصاص وجوب الإمساك بشهر رمضان أو عدم اختصاصه بشهر رمضان وعمومه لغيره من أقسام الصوم الواجب، هذا أيضا ترتبط بالمسألة السابقة، يرتبط بالمسألة السابقة ماذا نختار في المسألة الثانية في الفرع الثاني، الصحة أو نختار ماذا؟ الفساد. إذا قمنا بالفساد كما ذكرنا يكون الحكم بوجوب الإمساك على خلاف القاعدة، مو على خلاف القاعدة، الحكم بوجوب الإمساك من باب التأدب يكون. وحينئذ الدليل الدال على وجوب الإمساك بناء على الفساد، بناء على الفساد، إذا ما كان بإطلاق من ناحية أقسام الصوم لابد أن يقتصر فيه على القدر شنو متيقن. ليش؟ لأن وجوب الإمساك على خلاف شنو قاعدة، على خلاف قاعدة، فنقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن للدليل الدال على وجوب الإمساك هو عبارة عن صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان هذا هو القدر المتيقن. لماذا القدر المتيقن من الروايتين اللتين هما الدليل على وجوب الإمساك تأدبا بناء على الفساد، لماذا القدر المتيقن منهما هو صوم شهر رمضان؟ بالنسبة إلى الموثقة، الموثقة أظن الموثقة أصلا لم يذكر فيها لفظ الصوم، ما يذكر فيها لفظ الصوم الموثقة هذه. فالرجل يصيده العطاش، عطاش حتى يخاف على نفسه، قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. هذه الرواية لم يذكر فيها الصيام والصوم أصلا، وإنما استفدنا ذلك من ماذا؟ من جو الرواية ومن سياق الرواية. سياق الرواية واضح أنه يتحدث عن شنو؟ عن الصوم. القدر المتيقن من ذلك هو ماذا؟ هو صوم شهر رمضان. بعبارة أخرى أن الرواية ما بها إطلاق واضح نقدر نشير إليه ونقول نتمسك بالإطلاق لإثبات هذا الحكم وهو وجوب الإمساك في كل أقسام شنو الصوم، ما بها إطلاق. أصلا الصوم إحنا استفدنا من جو الرواية، من سياق الرواية، ليس في الرواية إطلاق يمكن التمسك به لإثبات تعميم هذا الحكم بوجوب الإمساك المن لسائر أقسام الصوم. فالمتيقن منه هو شنو؟ هو صوم شهر رمضان، لما قلناه من أنه حكم على خلاف القاعدة بناء على الفساد، حكم على خلاف القاعدة، فلا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.